بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. كتاب الرضاع، باب عدد الرضعات المحرمة. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. رواه الجماعة إلا البخاري. قال: وعن أم الفضل رضي الله تعالى عنها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتحرم المصة؟ فقال: لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان. وفي رواية قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو في بيتي فقال: يا نبي الله، إني كانت امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحدثى رضعة أو رضعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرموا الإملاجة ولا الإملاجتان. قال: رواهما أحمد ومسلم. قال: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تحرموا من الرضاعة المصة والمصتان. قال: رواه أحمد والنسائي والترمذي. كنا قد بدأنا الكلام على مسألة الرضاع، وعرفنا أن الرضاع أحد موجبات التحريم، وهو بمثابة أو هو مثل النسب، لأنه قد جاء في الأثر: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقد بدأ المؤلف رحمه الله ببيان القدر الذي يحرم، وهذا يفهم من ذكر القدر الذي لا يحرم، حيث نص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذه الآثار على أن الرضعة أو المصة أو الإملاجة وكلها بمعنى واحد، المرة الواحدة والمرتان لا تحرمه. ويراد بالمصة أو الإملاجة أو الرضعة هي أن يأخذ الطفل الثدي ويضعه في فمه ويمص إلى أن يتوقف، ويطلق الثدي. هذا القدر من المص يسمى مصة واحدة، وليس المراد به الرشفة الواحدة، وإنما المراد به المرة الواحدة في المص المتتابع إلى أن يطلق الطفل الثدي. هذا القدر من المص، وهذا القدر من الرشف، وهذا القدر من الرضاع يسمى بالمصة الواحدة. وعلى ذلك فيطلب للتحريم أن يفعل الطفل ذلك 5 مرات، سواء فعله في جلسة واحدة أو فعله في أكثر من جلسة. فإن فعله في جلسة واحدة حيث رشف ومص المرة الأولى ثم أطلق الثدي ثم عاد إليه للمرة الثانية ثم أطلق الثدي ثم عاد إليه ثالثة وهكذا رابعة وخامسة، بتمام الخامسة يتم التحريم، وما دون الخامسة ما أقل من الخمسة لا يحرم. وإن كانت ظاهر الأحاديث نصت على المصة والمصتين، والمفهوم أن ما زاد على المصتين كالثلاث والأربع يحرم، وهذا المفهوم يمكن أن يعمل به لولا وجود النص في تحديد الحد الأدنى وهو الخمسة الرباعات، كما سيمر في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخت بخمس رضعات معلومات يحرمنا، وكان أي وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت فيما يقرأ في كتاب الله. فهذا الحديث الوارد عن عائشة رضي الله عنها نص على العدد الذي يحرم وهو الخمس المصات، وهذا الحديث من أدلة الجمهور الذين قالوا بأن المصة لا تحرم وأن الرضعة لا تحرم وأن الإملاجة لا تحرم، وكذلك الإملاجتان والمصتان والرضعتان، وإنما يحرم ما زاد وحددوه بالخمس لورود النص في ذلك. وهو من أظهر الأدلة على أن الرضاع يحرم كما أن النسب يحرم، وقد جاء في كتاب الله ما يدل على ذلك، كما قال سبحانه وتعالى في المحرمات لما قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ثم قال بعد ذلك وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وقاس عليه أهل العلم البنت من الرضاعة، لأنه قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم فهي محرمة، وهكذا البنت إذا رضعت من الرجل أو المرأة، وكذلك الأخت، وهكذا ما حرم من النسب، يعني مثل ما حرم من النسب يحرم من الرضاع، فالخالة والعمة وبنات الأخت وبنات الأخ كلهن يحرمن، لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فهذا الحديث بدأ المصنف رحمه الله فيه ببيان القدر الذي يحرم، فأورد حديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ولا الرضعة ولا الرضعتان، فنص بمنطوقه على عدم التحريم في هذا القدر، وجاء في المفهوم أن ما زاد على ذلك القدر يحرم، وقد حدد ذلك القدر بخمس رضعات كما في حديث عائشة رضي الله عنها. وأما حديث عبد الله بن الزبير فهو شاهد لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهكذا حديث أم الفضل، والظاهر أن أم الفضل هي أم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم، روت هذا الخبر مبينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع بأن المصة والمصتين لا تحرم، ولذلك لم يحرم المرأة الحدثة على الزوج، لأن المرأة القديمة قد أرضعتها مصة أو مصتين، وإنما المحرم ما زاد على ذلك. وهذا فيه رد على من قال من الفقهاء أن مجرد الرضاع يحرم وإن كان مصة واحدة، فالحديث يرد على ذلك، وسيأتي بيانه مفصلا. وقبل أن نعرض ما ذكره الإمام الشوكاني نتم ما وقفنا عنده في الدرس الماضي من الكلام حول الاستبراء، استبراء السبايا. تكلم المؤلف على مسألة أنه لا يشترط في السبية التي توطى أن تكون مسلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل الذي منعه أن توطى قبل أن تستبرأ، أن توطى السبايا قبل أن تستبرأ. والسبايا ما يؤخذ من الكفار، من ذرار الكفار وأولادهم، وفي الغالب أن أولاد الكفار هم على كفرهم، وتقسيم الغنائم وهم يعني بعد الظفر بهم ظاهره أنهم ما زالوا على كفرهم باقين. فالشارع لما أباح المعاشرة ووطأ السبايا لم يشترط أن تكون السبية مسلمة، أن تسلم السبية، وهذا ما أشار إليه بقوله إن الحديث يدل على ذلك. وكان الإمام الشوكاني رحمه الله أراد أن يرد على من اشترط الإسلام، قال ولو كان شرطا لبينه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والواقع أنه لم يبينه، هذا معنى قوله ولم يبينه. فلما لم يبينه علمنا أنه لا يشترط. قال وقد يقول قائل إن النبي بينه، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يعني سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن النص على شرط الإسلام لا يعني أنه غير مشروط، يعني يندرج تحت الشروط العامة، حيث إن الأصل أن الرجل إنما يتزوج بالمرأة المسلمة ولا يتزوج بغير المسلمة إلا إذا كانت هناك أسباب، وهي عدم القدرة على الزواج بالمسلمة أو أنه يتزوج من أهل الكتاب، لأن النص ورد في أهل الكتاب، وغالب من يؤخذ من السبايا ليسوا من أهل الكتاب وإنما هم من المشركين. ولما كان النهي عن نكاح الكافرات والمشركات نراعي هنا شرط الإسلام في وطء السبايا. يقول الإمام الشوكاني ينبغي أن يفرق بين السبايا وبين الزوجات، لأن السبية سيدها يملك جسمها ويملكها كلها، أما الزوجة فلا يحل له معاشرتها إلا بعد العقد، والذي يملكه منها هو الانتفاع من البضع، وليس الأمر كالسبية. ولما كان هناك فرق فيما يمتلك بين السبية وبين الزوجة رخص في السبية ما لم يرخص في الزوجة. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم سكت فالسكوت يدل على ما ذهبنا إليه أو ما ذهب إليه الإمام الشوكاني من جواز وطء السبية وإن كانت كافرة، لأنه لو كان هذا الشرط مطلوبا لما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز السكوت عليه، لا يجوز السكوت عليه وقت البيان للحاجة إلى ذلك البيان. هذا معنى قوله ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك وقتها، ولا سيما وفي المسلمين في يوم حنين وغير يوم حنين من هو حديث عهد بالإسلام ما كانوا يعرفون هذا الحكم من أنه يشترط الإسلام في السبية. فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا أنه ليس بشرط. قال وفي المسلمين في يوم حنين وغيره من هو حديث عهد بالإسلام يخفى عليهم مثل هذا الحكم. كأن المعترض يقول إذا كان المسلمون غير عارفين بالحكم، الظاهر أن السبايا بعد أن أخذنا أدخلنا في الإسلام فكنا مسلمات، ولذلك لم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلى بيان هذا الشرط ما دام دخلنا في الإسلام. يقول هذا أمر بعيد، وتجويز حصول الإسلام من جميع السبايا ومن في غاية الكثرة بعيد جدا. هكذا عندكم ومن كل النسخ ولا وهن؟ ها هكذا الظاهر، وهن يعني السبايا في غاية الكثرة أي عدد كبير بعيد جدا، أي يستبعد أن يكون كلهن دخل، يكون كلهن دخلن في الإسلام. فإن إسلام مثل هذا العدد، فإن إسلام مثل عدد المسبيات في أوطاس دفعة واحدة من غير إكراه، لا يقول إن بأنه يصح تجويزه عاقل، يعني حتى وإن دخل يدخل بعضهن ويبقى البعض. قال ومن أعظم المؤيدات، يعني على أنهن لم يدخلن كلهن في الإسلام لبقاء المسبيات على دينهن، ما ثبت من رده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهن بعد أن جاء إليه جماعة من هوازن، يعني بعد ما استسلموا وأسلموا وسألوه أن يرد إليهم ما أخذ عليهم من الغنيمة، فخيرهم بين الأموال وبين الذراري، فاختاروا الذراري فرد إليهم السبي فقط، يعني فهذا يشعر بأنهن لم يكن كلهن مسلمات. قال وقد ذهب إلى جواز وطء المسبيات الكافرات بعد الاستبراء المشروع جماعة، يعني من الفقهاء، منهم الإمام الطاووس يعني ابن كيسان مولى عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو الظاهر يعني وهذا هو الراجح لما سلف، أي من الكلام على أن الإسلام ليس شرطا. قال وفي الحديث الآخر وهو حديث بريدة رضي الله تعالى عنه منقبة ظاهرة لعلي رضي الله تعالى عنه، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بريدة بأن لا يبغض عليا بل يحبه، ومنقبة أيضا لبريدة رضي الله تعالى عنه حيث قبل النصيحة وأحب علي رضي الله عنه وأبدل الكراهية بمحبة. قال لنصير علي: أحب الناس إليه. قال: وقد صح يعني في الأثر أنه لا يحبه إلا مؤمن، لا يحب عليا إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق، كما في صحيح مسلم وغيره. وهذا الحكم وإن كان جاء النص فيه لعلي رضي الله عنه، لكنه هو الأمر المطلوب بالنسبة للمهاجرين والأنصار، فقد ورد أيضا في الأنصار أنه يحبهم المؤمن ويبغضهم المنافق، وقد ورد كذلك في المهاجرين، وقد جاء كتاب الله سبحانه وتعالى يؤيد ذلك: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فتخصيص علي رضي الله عنه في ذلك من باب ذكر الخاص بعد العام، ولا شك إن لعلي رضي الله تعالى عنه خصوصية في هذه المحبة، لا سيما وأن علي رضي الله تعالى عنه قد ابتدع الناس فيه بدعتان، فمن غالى فيه فقد ابتدع، ومن ناصبه المعاداة فقد ابتدع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبته ومحبة سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سبقنا بإيمان. إذا اعتقها سيدها بعد أن يعني قسمت له أو اشتراها من السبي واعتقها وأصبحت حرة وأراد أن يتزوجها، يشترط في ذلك الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، وقال: ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا تنكح المشركة ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. فلا بد من الإيمان خصوصا إذا كانت مشركة، أما إذا كانت من أهل الكتاب فهذا قد ورد الإباحة فيه في جواز نكاح الكتابيات، إذا استوفى شروط ذلك بأن أعطاها مهرها، فلا بد من المهر أيضا، والعقد يتم بواسطة الولي. أما السبية فهي ملك له يعاشرها متى شاء بعد أن يستبرئها كما مر بنا. يقول الإمام الشوكاني معلقا على الأحاديث الثلاثة التي ذكرت في كتاب الرضاع، قال: حديث عبد الله بن الزبير. هو لم يتكلم على حديث عائشة ولا على حديث أم الفضل، لأنها من رواية من أحاديث الصحيح صحيح الإمام مسلم. قال: حديث عبد الله بن الزبير أخرجه أيضا ابن حبان يعني في صحيحه. وقال الترمذي: الصحيح عند أهل الحديث. وقال الترمذي: الصحيح عن أهل الحديث من رواية ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فهذا يعد من مراسيل الصحابة، لأن عبد الله بن الزبير صحابي، والصحابي مرسله مقبول. لماذا نقبل مرسل الصحابي؟ لأن الصحابة عدول، ولا يظن بأن الصحابي يروي هذا الحديث عن غير صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما دمنا قد أمنا أن الساقط عدل فيتصح الرواية. وإذا جاء في روايات أخرى أن عبد الله بن الزبير روى هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها فذلك أيضا زيادة في الطمأنينة، كما في الحديث الأول يعني الذي صدر به الباب. يقول: وأعله ابن جرير الطبري بالاضطراب. ابن جرير حكم على الحديث بأنه مضطرب لأنه مر عن عبد الله بن الزبير ومر عن عائشة، ونقول إن هذا الاضطراب لا يضره إذا كان هذا هو العلة، فإنه روى عن ابن الزبير عن أبيه، وروى عن ابن الزبير نفسه، وروى عن الزبير عن عائشة، فهذا لا يعتبر اضطراب، وإنما هو إما من كونه من مراسيل الصحابة أو هو من باب المزيد في متصل الأسانيد. وقد مر بنا حكمه. قال: وجمع ابن حبان بينهما بإمكان أن يكون ابن الزبير سمعه من كل واحد منهم. قال: وفي الجمع بعد. وهذا غريب، كيف يكون في الجمع بعد؟ لأن عبد الله بن الزبير سمع أباه، وعبد الله بن الزبير سمع عائشة، فلا غرابة ولا بعد كما قال الحافظ. قال: ورواه النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فيكون هذا شاهد. وقال ابن عبد البر: لا يصح مرفوعا، يعني من حديث عبد الله من حديث أبي هريرة. قوله الرضعة، قال: هي المرة، لأن وزن فعلة عند علماء التصريف يدل على المرة. قال: وفعلة لمرة، كجلسة أو كشربة، وفعلة لهيئة كجلسة، وفعلة لمرة كضربة، ضربه ضربة يعني مرة واحدة، وفعلة يعني المشتق إذا كان على وزن فعلة يكون للهيئة، تقول: جلست جلسة المصلي، أو وثبت وثبة الأسد، وهكذا يعني للهيئة. قال: هي المرة من الرضاع كضربة وجلسة وأكلة. فمتى التقم الصبي الثدي فامتص منه ثم تركه باختياره لغير عارض كان ذلك رضعة. هكذا فسر الفقهاء الرضعة. نعم. لا، يتركه ليتنفس، يمتص ثم يتركه يتنفس ويرتاح، لأن في المص هذا فيه جهد يبذله. أنت الآن لما تمص من البارد وتملأ فمك، بعد ذلك تشرب وترتاح ثم تعود مرة ثانية، وهكذا الطفل يفعل. وليس المراد به يعني أنه يشبع لمرة واحدة، وإنما هو يأخذ الرضاع على فترات. واضح؟ قال: وفي القاموس: رضع أمه ورضع أمه. رضع كضربة، ورضع كسمع، يقول رضع أمه كسمع يعني على وزن سمع بكسر العين، ورضع بفتح العين كعلى وزن ضرب، لكن تقول رضع يرضع سمع يسمع بفتح العين في المضارع وكسرها في الماضي، أو تقول رضع يرضع كضرب يضرب بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع. أما معنى قوله رضع أمه كسمع وضرب، رضعا أو رضعا بسكون الضاد، رضعا رضع يرضع رضعا، ورضع يرضع رضعا، ويحرك تقال يقال رضع يرضع رضعا ورضع يرضع رضعا، إما بسكون الضاد أو بفتحها. ويحرك ورضاعا ورضاعة، يقال رضع رضاعة ورضع رضاعا، ورضاعا ورضاعة هذا من باب اسم المصدر وليس المصدر، المصدر رضعا أو رضعا، ورضاعا ورضاع ورضاعة هذا اسم مصدر. قال ورضاعا ورضاعة ويكسران ورضعا ككتف، كل ذلك من باب اسم المصدر، لأن اسم المصدر يختلف عن المصدر حيث تزيد الحروف أو تنقص في الوزن، في اسم المصدر تزيد، وهنا عندنا زادت الألف وزادت الألف والتاء في رضاعة، لأن الفعل رضع ثلاثي والمصدر رضعا، وقوله كرضع ككتف، وهذا من باب صيغة المبالغة، تقول فلان النهم بمعنى أنه كثير الأكل، وفلان وجع بمعنى أنه شديد المرض، وهكذا إذا قلت هذا الطفل رضع يعني كثير الرضاع، فهو من باب صيغة المبالغة. قال ورضع ككتف فهو راضع، إلى أن قال امتص ثديها، ثم يعني رضع بمعنى امتص ثديها، ثم قال في مادة مصصته أنه بمعنى شربته شربا رقيقا أو شربا رفيقا. قال وفي الضياء أن المصة الواحدة من المص، وهو أخذ اليسير من الشيء. قوله الإملاجة ولا الإملاجتان، قال الإملاجة الإرضاعة الواحدة مثل المصة، وفي القاموس ملج الصبي أمه كنصر، ملج يملج كنصر ينصر، أو ملج الصبي أمه كسمع يملج يعني يسمع. تناول ثديها بأدنى فمه، قال وامتلج اللبن أي امتصه، وأملجه أي أرضعه، والمليج هو الرضيع، الطفل الرضيع يسمى إيه؟ يسمى مليج. انتهى هذا كله في القاموس. وقد جرت عادة الإمام الشوكاني رحمه الله، وهي عادة كثير من أهل اللغة، أنهم يعودون يرجعون إلى كتب اللغة في بيان الغريب، وإن كانت هناك مؤلفات تكفلت في بيان الغريب، وكثيرا ما كان الشوكاني يرجع إليها ككتاب النهاية في غريب الحديث ونحوه. قال والأحاديث المذكورة تدل على أن الرضعة الواحدة والرضعتين والمصة الواحدة والمصتين والإملاجة والإملاجتين لا يثبت بها حكم الرضاع الموجب للتحريم، وإنما يوجب حكم التحريم ما زاد على ذلك. هذا ما دلت عليه الأحاديث بمنطوقها. قال: وتدل هذه الأحاديث بمفهومها على أن الثلاث من الرضاعات أو المصات أو الإملاجات تقتضي التحريم، هذا هو المفهوم. قال: لقد حكى صاحب البحر هذا المذهب عن زيد بن ثابت، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن التحريم يتم بثلاثة ولا يتم باثنين. وكذلك أبو ثور وهو من الفقهاء، وهكذا ابن المنذر، استنبطوا من هذا الحديث أو من هذه الأحاديث على أن التحريم يتم بثلاث رضعات، انتهى. قال: وحكاه في البدر التمام عن أبي عبيدة وداود الظاهري وأحمد، لكن في رواية، لأن الرواية المشهورة عن أحمد أنه يحرم بخمس رضعات. قال: ولكنه يعارض هذا المفهوم القاضي بأن ما فوق الاثنتين يقتضي التحريم ما سيأتي من أن الرضاع المقتضي للتحريم هو خمس، هو الخمس رضعات، هو الخمس الرضعات، وسيأتي تحقيق ذلك. وذكر من قال به: نعم، هذه الأحاديث دافعة لقول من قال إن الرضاع المقتضي للتحريم هو الواصل إلى الجوف، يعني مجرد ما يدخل اللبن في الجوف يحرم، ولا شك أن المصة الواحدة تصل إلى الجوف، فكيف ما فوقها؟ قال: وسيأتي ذكر ما تمسكوا به، يعني الذين قالوا بأن مجرد المص والرضاع يحرم، وسيأتي أن الجمهور يقولون أن التحريم اشترط له شرطان: الشرط الأول أن يكون خمس رضعات مشبعات، والشرط الثاني أن يتم في الحولين، فلو أرضعت بعد الحولين لا تأثير لذلك الرضاع. وهذا الرأي هو رأي الجمهور، وإن خالفه غير الجمهور، فمنهم من لم يشترط العدد كما مر بنا، ومنهم من يرى أن التأثير، تأثير التحريم يسري على الكبار كما يسري على الصغار، وسيأتي بيان ذلك وأدلة كل واحد في حينه إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. قال: رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وفي لفظ قالت: وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة نزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نزل أيضا خمس معلومات، رواهن مسلم. وفي لفظ قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخ من ذلك خمس رضعات إلى خمس، إلى خمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. قال: رواه الترمذي. وفي لفظ كان فيما أنزل، فيما أنزل الله عز وجل، وفي لفظ كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن، ثم سقط: لا يحرم إلا عشر رضعات، أو خمس معلومات. قال رواه ابن ماجه. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالما رضي الله تعالى عنهم خمس رضعات وكان يدخل عليها بتلك الرضاعة. قال رواه أحمد. وفي رواية أن أبا حذيفة رضي الله تعالى عنه تبنى سالما رضي الله عنه وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيدا رضي الله عنه. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث ميراثه، حتى أنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فمن لم يعلم له أب فمولى وأخ في الدين. فجاءت سهلة رضي الله تعالى عنها فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نرى سالما ولدا يأوي معي ومع أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهما ويراني فضلا، وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت، فقال أرضعيه خمس رضعات، فكان بمنزلة ولده من الرضاعة. قال الحديث رواه مالك في الموطأ وأحمد. ها ايش
انه خاص
خاص لذلك الرجل. هذا الباب او هذه الاحاديث التي ذكرها الامام الشوكاني او ذكرها الامام المجد بن تيمية رحمه الله ذكر حديثين، الاول في بيان عدد الرضعات المحرمة، حيث ذكر ان عن عائشة رضي الله عنها انه كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نزل ما ينسخ الأولى وقال خمس رضعات معلومات يحرمنا. وفي العرضة الأخيرة لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، فعلم أنها نسخ لفظها نسخت قراءتها وبقي حكمها، وهو الذي استدل به الجمهور على أن خمس رضعات معلومات مشبعات يحرمنا، أخذا بهذا الأثر، لأنهم جعلوا هذا الأثر مبين، لأن الآية نسخت لكن بقي حكمها، وما نسخ لفظه وبقي حكمه يكون ما جاء في السنة مبينا وشارحا لما أراده الله تعالى في كتابه. وهذا الحديث عده العلماء واعتبروه من الأدلة التي تدل على النسخ في كتاب الله، وأن النسخ في كتاب الله على أنواع وعلى هيئات، إما أن ينسخ اللفظ والمعنى، ينسخ اللفظ والحكم كقولهم عشر رضعات معلومات يحرمنا، حيث نسخ لفظها ونسخ معناها ونسخ حكمها. وهناك من القرآن ما ينسخ لفظه ويبقى معناه وحكمه. قالوا ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى خمس رضعات معلومات يحرمنا. ومن الأدلة على ذلك رجم الزاني المحصن، فإنه قد ورد أن آية كانت تقرأ في كتاب الله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، الشيخ والشيخة إذا زنوا فارجموهما البتة نكالا من الله، فنسخت وبقي حكمها. ولذلك يقول الفقهاء إن حكمها ثبت بالسنة، ومنها ما ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، وهذا مثله قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فهذه الآية كان فيما شرع أن من أراد أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق ثم يناجي، فنسخت بقوله تعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. وهذا النوع أو أحد أنواع النسخ. والنوع الثالث قلنا أن ينسخ اللفظ والحكم، أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، وأن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، وهو النوع الثالث. فالحديث دل على أن الرضاعات الخمس يكفينا في إثبات التحريم، هذا ما دل عليه الحديث الأول. وأما الحديث الثاني حديث عائشة فدل على أن التحريم لا يقتصر على الصغار وإنما يتجاوزهم إلى الكبار، واستدلت بقصة سالم من مولى أبي حذيفة، وأن أبا حذيفة رضي الله عنه كان قد تبناه بعد أن هاجر إلى المدينة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، وتربع في حجر أبي حذيفة، ولما تبناه كان ينسب إليه ويقال سالم ابن أبي حذيفة. فلما أنزل الله تعالى قوله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، عادوا فنسبوه إلى أبي حذيفة نسبة ولاء فقالوا مولى أبي حذيفة. وكان رضي الله عنه يدخل على زوجة أبي حذيفة، وما كان وما كان أبو حذيفة يأبه بشيء لأنه اعتبره ابنا، لكن لما تغير الحكم تقول رضي الله عنها: كان إذا دخل عليها سالم ترى الغضب والغيرة في وجه أبي حذيفة، وهذه هي الغيرة المحمودة، لأن الحكم قد تغير، ولأن الله أمر بأن الأجنبي لا يدخل على النساء حتى يستأذن. فلما رأى ذلك ولما رأت منه ذلك جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا تفعل، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضع سالما خمس رضعات، ترضعه فإن شرب لبنها تصبح له أما، وعندئذ يسوغ له أن يدخل عليها، ولا يجد أبو حذيفة في ذلك غضاضة. وفعلت رضي الله تعالى عنها، لكن وقف أهل العلم من هذا الفعل موقفا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.